بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفع الوباء والبلاء عن المسلمين. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الخامس صفحة 150 في موضع فيه إشكال كبير في قوله: اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل، وهي في الماء المحيط بأكثرها. الذي يقرأ هذا الكلام ممكن من أول وهلة يقول ابن تيمية يقول الأرض كروية، لكن أحسن ما يفسر به كلام ابن تيمية كلامه في مواضع أخرى. وابن تيمية تكلم عن مسألة كروية الأرض ومسألة كروية السماوات أو استدارة السماوات في مواضع كثيرة، وفرق بين الأمرين. ابن تيمية كثيرا ما ينقل إخوة إجماع المسلمين على استدارة الأفلاك، يقصدون بالأفلاك السماوات، الأفلاك والسماوات، يقول هذا بإجماع المسلمين أنها مستديرة. لكن الأرض هنا كلام لابن تيمية رأيته ممكن يكون من أوضح هذا في الحقيقة، يعني انتقاء عشوائي، لكن في الرسالة العرشية لابن تيمية صفحة 21. طبعا لماذا هو يتكلم أصلا عن هذا الموضوع؟ لأن الجهمية أو من لا يثبت علو الله على عرشه يقول ما دام أن السماوات مستديرة بعضها فوق بعض، فيقول كذلك العرش مستدير، فيقولون والله على العرش كما تزعمون. إذن هكذا والعياذ بالله يقول الله مستدير على خلقه، فيكون الخلق داخل الرب هكذا والعياذ بالله. فهم يفسرون هذا بهذا، فابن تيمية يناقشهم في هذه القضايا العلمية والفلكية. المهم، في الرسالة العرشية قال المقام الثالث، وهو أن نقول لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالأفلاك ويكون محيطا بها، وإما أن يكون فوقها. جاء النقطة هذه الحساسة الآن، اتفق على أن الأفلاك السماوات يعني كرية، كرة أوسع عن كرة وهكذا. ثم قال لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالأفلاك ويكون محيطا بها، وإما أن يكون فوقها وليس هو كريا. فإن كان الأول أن محيطا بالأفلاك، فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل، وأن الجهة العليا هي جهة المحيط، وهي المحدب، وأن الجهة السفلى هو المركز، وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل فقط، وأما الجهات الست فهي الحيوان، يعني فهي للحيوان، فإن له ستة جوانب. يعني إذا تخيلنا أن السماوات مستديرة في النهاية تصل إلى دائرة، هذه دائرة فيها علو وفيها سفل، في النهاية إذا حتى قلنا أن العرش مستدير يبقى العلو لله جل وعلا هكذا. أما الجهات الأخرى هذه للحيوان، له ست جوانب، يؤم جهة فتكون أمامه ويخلف أخرى فتكون خلفه، وجهة تحاذي يمينه، وجهة تحاذي شماله، وجهة تحاذي رأسه، وجهة تحاذي رجليه، وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة، بل هي بحسب النسبة والإضافة. فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا، واضح، اثنين وقفوا بجانب بعض، يمين هذا وشمال هذا، ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذا، ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا، لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير. الفرق بين هذه الجهات التي نحن فيها وبين حقيقة العلو، هناك جهة عليا مطلقا وجهة سفلى مطلقا. قال: فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل. الآن ركز في هذا الكلام، الآن هذا هو الشاهد الذي نريده من كلامنا هنا أو من كلام ابن تيمية. قال: مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار الجارية، فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها، وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. واضح؟ يقول: مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم، وذكر المخلوقات كلها، ثم قال: فأما الناحية الأخرى من الأرض لأسفل الطبقة، يعني الآن على كلام ابن تيمية تكون الأرض إيش؟ مسطحة. يقول: هذا الوجه هو الذي عليه الناس كلهم والقارات كلها على هذا الوجه. قال: وأما، قال: فأما الناحية الأخرى من الأرض التي هي في السفل، قال: فالبحر محيط بها، يعني كأن هذه الأرض مثل السفينة رست على الماء والبحر محيط بها، البحر محيط بها، فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها، وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم، ما في آدميين تحت. هذا طبعا يبطل القول بكروية الأرض في كلام ابن تيمية، يعني على القول الآن بالأرض الكروية طبعا هناك ناس في الأسفل وناس في الأعلى، لكن على القول بأن الأرض التي نحن عليها مسطحة، يعني جزء منها هكذا يخرج والباقي كله تحت الماء، وهذا الذي تحت الماء قد يكون صح كريا لكنه إيش؟ ما في حياة للآدميين. هذا كلام ابن تيمية. قال: فالبحر محيط بها وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. طبعا هذا الإخوة لأن روية، ما أقول ما وجدت هذا الأثر عن ابن عباس بسند صحيح، لكن يذكر المفسرون في كتبهم الواحدي الرازي، قال يعني في قول الله تعالى: وهو الذي مد الأرض، يقولون: بسطها على الماء، بسطها على الماء، يعني هناك ماء بسطها على الماء، الأرض بسطت على الماء. هذا القول ينقله حتى البغوي في تفسيره ويفسرون الآيات بها، لكن يعني ما يحتاج بحث في سند يعني أثر ابن عباس. فابن تيمية يعني يقول بما يقول بالمفسرون هؤلاء، ثم قال: طيب، ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة، ولا من في هذه تحت من في هذه، كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر، ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي، نعم، ولا بالعكس، وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء، جغرافي كبير، يعني تخيل هنا القطب الشمالي والقارات محيطة به، والقطب الجنوبي محيط بالجهات يعني التي تحيط بالأرض، لذلك الناس ما يعرفون ماذا وراءه، فهو منتهى الأرض عندهم لا لكن الله أعلم كيف تكون هذه الأرض من أطرافها وما هو خارج هذا. فيقول يعني ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي، يعني ما يكون بهذا التصور، ما يكون القطب الشمالي تحت الجنوبي مثل ما احنا نتصور الآن كرة وفوقها شمالي وفوقها جنوبي وتحتها جنوبي، لا، يكون القطب الشمالي في الوسط والجنوبي كأنه محيط بالأرض. قال وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء، فما كان بعده عن خط الاستواء 30 درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده 30 درجة، والذي يسمى عرض البلد. فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته، فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال لا يقال إنه تحت أولئك، وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو تحت إضافي. يعني يقول لك الذي هنا فوق الذي هنا، فوقية هذه إيش؟ نسبية فقط، يعني كأن يعني القطب الشمالي على الأرض المسطحة هو الفوق، لكن في حقيقته ليس فوق، ومجرد إيش الناس يعني يقولونها من كل مكان يذهبون إلى القطب الشمالي كأن فوقهم، لكن هذه فوقية نسبية فقط. طيب قال ثم قال وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو تحت إضافي، كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه، وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماء وإن كانت رجلاه تحت السماء وإن كانت رجلاه تلي السماء. وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض، يعني على الأرض المسطحة هذه أنت في الجانب هنا مثلا، أو الفلك، نعم إذا كان الفلك المستدير أنت في جانب، قال أن الجانب الآخر تحته، وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة. نعم. ثم قال واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين. كما تلاحظ قال استدارة الأفلاك، ما قال استدارة الأرض، أما الأرض قرر هنا في كلامه أنها إيش؟ واضح أنها مسطحة. نعم. استدارة الأفلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين، كما ذكره أبو الحسن بن المنادي وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين. وقد قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، قال ابن عباس فلكة أو فلكة مثل فلكة المغزل، وسيذكر هذا الكلام يعني هنا في الفتاوى في الموضع الذي معنا. نعم. بعدين قال وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقا فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهاته الباقية أصلا، عرفت؟ يعني الآن ابن تيمية يقرر هذا، يقول الأرض أصلا هكذا، الأرض التي عليها الحياة هي طبقة وتحتها ماء، فالآن الذي يريد أن يتوجه للعرش حتى لو قلنا أنه مستدير ما يتوجه إلا من جهة العلو، يعني لأن الله له جهة العلو فوق العرش، فيكون إيش التوجه فقط إلى الأعلى، التوجه إلى الأعلى لأن الله تعالى في العلو. ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غير من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء، فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كري الشكل، والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. الله أكبر. وأما قول القائل إذا كان كريا والله من ورائه محيط بائن عنه، والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت؟ فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي، ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فأخبرون عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها. فيقال له هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض وتحت ما على وجه الأرض من الآدمين والبهائم، وهذا غلط عظيم. من هنا جاء الغلط، يعني يقول الغلط جاء من التوهم أنه يوجد إيش آدميين في الفلك السفلي، وهذا يقول غلط عظيم. وهذا الإشكال على من يثبت إيش كروية الأرض، يقول الآن الناس اللي تحت هم يدعون الله تعالى من هذه الجهة، إذن هم يدعون في السفل، يرفعون أيديهم إلى جهة السفل، فكيف يقال الله في العلو؟ طبعا نحن كان جوابنا لما نثبت هذا يقول له خلاص لا تدخل عقلك في الكيفية والكيف مجهول. لكن الإخوة يعني العلو أمر عقلي، إثبات العلو ابتداء أمر عقلي، وهذه الجهة كما ذكر ابن تيمية يعني جهة العلو والسفل ثابتتان يعني مطلقا، إما هناك علو مطلق أو سفل مطلق. لذلك الإخوة هذا يعني إشكال قد يدخل الريب في بعض النفوس، من كان مسلم ما يلتفت إلى مثل هذا، لكن تأمل على القول بأن الأرض مسطحة وهذا الذي يعني يرجح ابن تيمية أبدا ما يرد هذا الإشكال، يكون أصلا يعني الجهة الأخرى من الأرض ما فيها آدميين حتى يقال أنك تتوجه إلى السفل، ما في إلا العلو المطلق لله تتوجه إلى العلو. ثم كما سيأتي معنا أن الصحيح أن العرش يعني لم يدل دليل أنه كروي بل له قوائم، كأن العالم كله يعني الأرض هكذا كأنها أصل العالم وفوقها السماوات كالقبة، وهذا ورد عن إياس بن معاوية أن في تفسير قول الله تعالى وهو الذي ممكن مد الأرض، لا أو لا 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 الآية لا لا غير دحاها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أو الآيات التي في السماء التي أن السماء بناء السماء سقف محفوظ، ذكر إياس بن معاوية قال كالقبة على الأرض، أن السماء كالقبة على الأرض، فهي يعني من الناحية العلوية كالقبة على الأرض، كأن هذه الأرض ليس كما نظن نحن، الأرض عالم كبير ونحن ما اكتشفنا، يعني مثل ما قال ابن تيمية إذا اليابس السدس وزيادة بقليل فقط، وشوف السدس والباقي كله أصلا ماء، ما ندري يعني إيش حجم الأرض هذه الكبيرة، فكأن الأرض هي أصل الكون، أصل الكون الأرض التي نعيش عليها. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الأرض العالم السفلي خليفة، لا كما يصور لنا الكفار أن الأرض ما تساوي شيئا في هذا الكون، لا، فكأن الأرض كبيرة وفوق السماء كالقبة، ثم من الفلك السفلي الذي ما في مخلوقات قد تكون السماء إيش مستديرة، وهذا ينقل عن عليه ابن تيمية الإجماع تكون السماء مستديرة، كأن هذا الكون كما يقول بعض الفقاعة يعني كأن الكون عبارة عن هكذا دوائر سماوات محيطة بالأرض، وفوقها العرش له قوائم، وبعضهم حتى يذكر أن حتى البحر هذا والله أعلم قد يكون هو قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، يعني بحر الله أعلم كيف تكون عظمته، إذا كان العرش أوسع المخلوقات كان على الماء. طبعا هذه أمور ما يستطيع إنسان يجزم بها، لكن هذا يذكره بعضهم أن قوائم العرش كأنها يعني على الماء، وهذا الماء كبير جدا، ويكون العرش يعني فوق سقف كل المخلوقات وله قوائم، الله جل جلاله في جهة العلو المطلق. فبهذا يعني ما يكون لك أي إشكال في مسألة العلو، علو الرب جل وعلا، وفي مسألة النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، في مسألة أن جهنم في الأرض السفلى قد تكون تحت هذه الأرض، مثل ما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، السماوات طباقة، وكذلك الأرض طبقات، هذه طبقة هناك تحتها طبقة وطبقة وطبقة هكذا. أما الآن وجهنم إيش؟ وقال: كلا إن كتاب الفجار إيش؟ لفي سجين، سجين. أذكر في موضع ابن تيمية قال: تأمل كيف قال هنا سجين وقال هناك عليين، عليون، يعني ما قال مثلا سفلين مثلا الأسفل، قال سجين، لأن كأن كلما نزل ضاق وسفل، سفل وضاق كالسجن، فيكون الأسفل يعني أرض فيها ضيق وفيها يعني مقر جهنم يكون أسفل. فهذا يعني كلام ابن تيمية واضح، يعني حتى هنا ذكر كلام يقول أهل الهيئة يقولون، هذا كله في الرسالة العرشية، يقول: لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز، حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا في المركز، ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه. وهذا اللي يريد، لم يكن أحدهما تحت صاحبه، لا كما نتصور الآن في الأرض الكروية، لا، كلاهما فوق على الأرض المسطحة، ولم يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك. نعم، إلى آخر كلام طويل طبعا في هذا، والله أعلم. وهذا الإخوة في الحقيقة يعني أن الأرض ليست كروية وأنها مسطحة، هذا قول علماء المسلمين الأوائل، يعني هذا يعني بإجماع علماء المسلمين الأوائل، ما كان القول بأن الأرض كروية معروفا عند المسلمين أبدا. ويعني القحطاني في نونيته، القحطاني توفيت سنة 379، القحطاني يعني القرن الرابع، في نونيته ينسب القول بالكروية إلى المنجمين، يقول هذا قول منجمين، وأما المسلمين فقولهم أن الأرض مسطحة، قال بدلائل في القرآن الكريم، وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، يعني وهو قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم قال بعدين: وهو الذي مد الأرض، مد الأرض. للأسف نحن الآن بسبب الخلفيات التي في أذهاننا نقول مد الأرض يعني كروية لكنها كبيرة، فالتمدد هذا نسبي، لكن الله يقول: وهو الذي مد الأرض، الأرض ال هذه في اللغة إيش تدل على إيش؟ الاستغراق، يعني كل الأرض ممدودة، أما على القول هذا لا، يكون طبقة ممدودة بعدين تكون منحنية وهكذا. ف الآيات ظاهرها أن الأرض مسطحة وليست كروية، والذي مد الأرض والأرض مددناها والقينا فيها رواسي والأرض بعد ذلك دحاها، يعني الدحو أيضا البسط، والأرض فرشناها، يعني كل هذه يعني أدلة استدل بها العلماء، ونقل حتى القرطبي في تفسيره أن هذا قول علماء المسلمين واليهود والنصارى، يعني في كتبهم في الكتاب المقدس أيضا الذي عندهم نصوص كثيرة تدل على هذا. صحيح والأرض مددناها، هذا قول ابن عباس ذكر عند هذه الآية، والأرض مددناها والقينا فيها رواسي، قال بسطناها على وجه الأرض، مددناها يعني بسطناها على وجه الماء. وسبحان الله، يعني ظاهر القرآن الإخوة يدل على هذا، والله أعلم. يعني تشوف مثلا قول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآن تخيل لو كانت الأرض ذرة ما تساوي ذرة في السماوات ولا شيء، كيف ففتقناهما وكيف كانتا رتقا؟ يكون يعني احتمال بعيد جدا، هذا ما يقال في شيء كأن شيء يعلق بشيء ينفصل منه، يعني مثل ذرة تنفصل من جزء يقال كانتا رتقا ففتقناهما، كن هذا بعيد جدا. الواضح كانتا رتقا مثل طبقتين متسقين ففتقناهما. وكذلك يعني آيات كثيرة تدل على أن الأرض ليس كما تصور الآن. الأرض الله تعالى مثلا لما يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قل الجنة، هذه الجنة العظيمة، تأمل كيف يعني يقارنها بماذا؟ كعرض أو عرضها السماوات والأرض. لو كانت الأرض ذرة ما يمكن أن يقال عرضها السماوات والأرض، ما يأتي ملك يقول أنا قصري عرضه كالسرير الذي في غرفتي، ما يمكن. فظاهر القرآن لا شك يدل على أن الأرض مسطحة، يدل على أن الأرض كبيرة. ومن أبرز الأمثلة العملية يأجوج ومأجوج. يأجوج مأجوج وين الآن؟ ما أحد يدري، مع أنهما مع أن هذا الشعب الكبير يعيش ظاهر على ظاهر الأرض، ما يعيش في باطن الأرض كما هو معلوم في قصة ذو القرنين. يعني كان جبلين وذو القرنين بنى بين الجبلين ردما وعاشوا وراء الجبل هذا، وراء الجبلين والردم، يعني السماء فوقهم. طيب وين جوجل والتصوير؟ وقالوا صورنا الأرض كلها. لا، ويجوج ومأجوج جماعة يعني ليسوا هم يعني عدد قليل مختفي في بعض الغابات مثلا، أو لا، أمة كبيرة من الأمم على وجه الأرض. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في حديث بعث النار قال لي: يا آدم، إن الله يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال: وما بعث النار؟ في رواية قال: من كل 1999، يعني هؤلاء يدخلون النار، واحد إلى الجنة. الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم طبعا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فطيب إذا كان هذه النسبة الآن، إذا كان المسلمين اليوم ما شاء الله يعني مليار، يأجوج ومأجوج كيف سيكون عددهم؟ كم سيكون عددهم؟ إذا كانوا إذا أتوا على بحيرة طبرية يشربونها شربا، حتى إذا مر آخرهم عليها قال: هنا كان هنا ماء. من البشر يستطيع أن يفعل هذا؟ لو تأتي الآن بآلاف من البشر ما يستطيعون، ولا مليون. يعني هذا يحتاج إيش؟ يعني أمة، يعني الله أعلم كم العدد، بالمليارات يمشون في هذا البحر يشربون كاملا. طيب أين هؤلاء على وجه الأرض اليوم؟ هذا يدلك على أن الأرض التي نعيش فيها أرض كبيرة وعظيمة، والبشر الله أعلم ما استطاعوا أن يصلوا إلى كثير من بقاعها. تقول هذه الصور والأمور الفضائية، هذه أمور نحن علينا أن نأخذ بظاهر القرآن الكريم، هذا أمر محكم. إذا كان الحديث النبوي يرد عن طريق راوي في حفظه شيء، ما نقبل الحديث، نقول حديث ضعيف. إذا كان عنده فسق مجروح العدالة، ما بالك بكافر؟ فلابد أن نتريث، ما نصدق كل شيء. للأسف العلم هذا أصبح في يد الكفار ليس في يد المسلمين. فلذلك هذه المسألة ينبغي أن ما نتعجل فيها، وننزل نصوص القرآن على إيش؟ على ما نحن الآن نراه أو يعني متقرر عندنا. وهذه الصور كثير منها، أو نفس هذه الوكالة، وكالة ناسا، تعترف أنها مفبركة. هذه الأذان كم؟ 44. الله، ما مشينا اليوم، لكن الله مستعان. يعني يقولون أصلا هي صور مفبركة، والعدسة لما تصور صورة صورة الأرض يعني يكون لها منحنى، فما تكون يعني على الحقيقة، والله أعلم. ثم يعني حتى هناك فيديو آخر والله أعلم، يعني شوف تضارب، يعني صوروا الأرض من يعني أيضا من جهات مرتفعة، فإذا بها خط مستقيم ما في انحناء أبدا يعني ببعض الكاميرات، وهذه صورة موجودة في اليوتيوب. فإذا ما دام أن أصلا هذا يوجد في تعارض عندهم، وكثير من علماء الغرب الآن يتبنى نظرية الأرض المسطحة، فما دام أن بينهم خلاف فنحن ما نلتفت لهذا. فالأصل عندنا كتاب الله تعالى وما عليه علماء المسلمين، هذا هو الأصل. نعم. وهذا أيضا يجرك المسألة، أو يعني حتى من الناحية العقلية الحسية، يعني واسأل أي طيار لما أخونا الآن الدكتور ما يتقدم علي، إذا كنت عندك في الأمور العلمية هذه أشطر منه، لكن الآن واحد يخرج من دبي إلى أمريكا مثلا، والطيار رفع الطيارة مثلا طار بمقدار معين من الأمتار أو الأقدام، يطير بعد ذلك بخط مستقيم، صح ولا لا؟ هل الطيار يراعي مسألة انحناء الأرض؟ ما يوجد هذا في الطيار، أهم في الطيارات، صح؟ يعني يقول لك خلاص أمشي، حتى أنت تلاحظ، تشوف روح رحلة بعيدة وشوف الأقدام تكون ثابتة، خلاص طيارة تطير والأقدام ثابتة، يعني الارتفاع يكون ثابت، لما ينزل تبدأ الأمتار هذه بالنزول. طيب الآن ما دام أنه يسير بخط مستقيم، إيش معنى هذا؟ لو كانت كرة ما بيوصل، كانت عبارة عن كرة وأنت تطير من المشرق إلى المغرب ما بيوصل، بيكون بعيد عن الأرض. فهذا يدلك على أن لا، هذه الأرض مسطحة، ويطير الطيار حتى يصل إلى البلد الذي يصل إليه بخط مستقيم، وهذا أمر منطقي. نعم، والله أعلم. لكن هذا الكلام الإخوة فيما بيننا نحن، وإن كان الله مستعان يسجلونه، لكن طبعا ليس من الحكمة نشره وإظهاره، لأن الناس ما يعني يعقلون مثل هذه المسائل. يقول لك أنت مجنون، وينك عن التقدم، وينك عن ال... لكن للأسف يعني أتمنى أن يكون هذا حقا بيد المسلمين، ويكون لهم يعني اكتشافات في هذا مستقلة، يعني فيها مصداقية، الله المستعان. ثم قال الآن لما نقرأ كلام تيمية يعني خلاص عندك تصور كامل عن مذهب ابن تيمية، فلما تقرأ تنزل هذا الكلام على إيش؟ الكلام الأول. لماذا؟ لأن هذه الطريقة في المتشابه والمحكم عموما، فالمتشابه يحمل على المحكم، هناك كلام كما ترى محكم واضح، يقول لك الجانب الثاني الأرض ليس فيه آدميين، إيش معنى هذا؟ خلاص أن الأرض إذن مسطحة يعني في الظاهر، والله أعلم تحت تكون مثل الكرة. نعم، فالآن لما يقول اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل، فممكن نقول نعم كرية الشكل، ما يناقض كلامه هناك، يعني يكون هذا الذي يعني مثل كرة على وجه الماء، سقطت في ماء، فكان غالب الكرة هذه إيش؟ تحت، وما ظهر منها هو الذي عليه الحياة فقط، ما ظهر منها فوق الماء هو الذي عليه الحياة، فبهذا يصح أن نقول هي الأرض التي نحن عليها مسطحة، نعم يمكن تكون هكذا، ثم الباقي تحت الماء. ولهذا شوف قال إذ اليابس السدس وزيادة بقليل، ما يقصد الماء فقط المحيطات، لا يعني هذا من مما كان على الأرض، لكن يقصد إيش؟ الماء اللي كله يعني. والماء أيضا مقبب من كل جانب للأرض، ما دام كروي إذن هو مقبب من كل جانب، والماء الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها مما يلي رؤوسنا. شوف كيف كلامه، شو معنى الماء الذي فوقها؟ يعني المحيطات كلها، الماء الذي فوقها المحيطات هذه، يقولك بينه وبين السماء كما بيننا وبينها، كما بيننا وبين السماء مما يلي رؤوسنا، وليس تحت وجه الأرض. إلا وسطها ونهاية تحت المركز. يعني هذا الماء الذي نحن فيه كله فوق، لكن الباقي هذا الماء المقبب والماء اللي الله أعلم كيف يكون عظمته، وليس تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية تحت المركز، فلا يكون لنا جهة بينية إلا جهتان. الآن نحن الآن على هذا الجزء الصغير اللي يطفو على الماء ما عندنا إلا جهتان، العلو والسفل، العلو والسفل، نعم، الذي هو باقي. وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان، فعلو الأرض وجهها من كل جانب، شوف كيف وجهها من كل جانب هو العلو، علو الأرض، وأسفلها ما تحت وجهها، ونهاية المركز هو الذي يسمى محط الأثقال. فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبوطا، نعم، ومنه إلى وجهها صعودا، نعم، من وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبوطا إذا هبطنا تحت، ومنه إلى وجهها، إذا واحد بيصعد من الماء إلى وجه الأرض سيكون صعودا. وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية وكذا الباقي، تأمل، وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها، محيطة بالأرض، هذا يدلك إذن على أن الأرض كبيرة يعني، والسماء محيطة بها، فكأنها هي صح يعني مثل ما ذكر هي كرية، لكن بهذا التفسير بأن كرة منغمسة في الماء، والوجه الذي نحن عليه هو الوجه الظاهر فوق الماء، ثم السماء الدنيا محيطة بهذه الكرة، والثانية كذلك، والباقي وكذا الباقي، والكرسي فوق الأفلاك كلها، والعرش فوق الكرسي. ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، الله أكبر، يعني ولا شيء، هذا الكون الآن، هذه السماوات السبع كلها بالنسبة للكرسي مثل حلقة في فلاة، الله أكبر. والكرسي الإخوة كما تعرفون، كما جاء عن ابن عباس، ثبت عنه أن إيش؟ موضع قدمي الرب جل جلاله، موضع القدمين، يعني تخيل هذا العالم كله كأنه حلقة، وهذا الكرسي الذي هو فوق العالم، الله أعلم هو كيف يكون فوق العالم، هذا موضع قدمي الرب، هذا والله يبعث في النفوس انكسارا وافتقارا ما بعده افتقار. وذلك الله أعلم هذا من أسرار آية الكرسي، لما تسميت الكرسي حتى ما ذكر فيها العرش، يعني كأن في إشارة والله أعلم إلى أن يعني في الدنيا موضع قدمي الملك هو ممكن يكون أهون شيء في قصره، موضع قدميه، فإذا كان موضع قدمي الرب هذه العظمة، وسع كرسي والسماوات والأرض، فما ظنك بعرشه، فما ظنك بعظمته سبحانه جل جلاله. قال والجملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة، والجملة كلها الكرسي وما فيها بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة، والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع، فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة، ومنه قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، قال ابن عباس في فلكة كفلكة المغزل، ومنه قولهم تفلك ثدي الجارية إذا استدار، وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك. وأما العرش فإنه مقبب، شوف كيف يعني ما يثبت استدارة العرش، العرش قبة، لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال، وذكر الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله، تعرفون الحديث لما قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك يا رسول الله حتى تدعو لنا، وهل هذا يجوز؟ ما يجوز، لأن الواسطة أنزل من المشفوع فيه. ف لما قال الأعرابي هذا الكلام قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، أخذ يسبح حتى عرف ذلك في وجهه من تنزيه وتعظيم لربه، ما يليق هذا الكلام. ثم قال أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك. ثم قال إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه. طبعا هذه زيادة لبعض الرواة، وإن عرشه على سماواته وأرضه كهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة، يعني هكذا قال مثل القبة هكذا. وهذا يعني يمكن أن يفسر على تفسير صحيح، كيف أن إذا قلنا الماء المحيط بالأرض ماء عظيم، فيكون يعني العرش كأنه متصل بهذا الماء، فيكون العرش كأنه إيش على السماوات ومن وما تحتهن كالأرض، والله أعلم. وقال بإصبعه مثل القبة. طبعا هذا الحديث مشهور بحديث الأطيط، أن في تكملة زيادة يعني وإنه ليئط به كأطيط الرحل، يعني العرش يخرج صوتا صوت الأطيط. الحديث الإخوة كما تعرفون في سنده يعني كلام، لكن في الحقيقة هذا الحديث، وإن كنا قبل نقول ضعيف ضعيف، لكن الحديث يعني نسيت أن هناك بحث لبعضهم يعني يثبت هذا الحديث، لأن هذا الحديث تلقاه أئمة الإسلام بالقبول واستدلوا به يعني في مصنفاتهم، يذكرون على سبيل الاحتجاج، فيعني واعتمده حتى ابن خزيمة في صحيحه، هذا يدل على تصحيحه للحديث، وهكذا يعني من جاء بعده كذلك قبله من يعني من ألف الاعتقاد يذكر هذا الحديث، والله أعلم. قال ولم يثبت أنه فلك مستدير مطلقا، بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم، هذا الثابت والله أعلم في العرش. فإذا نقول عرش ما يدل دليل صحيح أنه مستدير، وإنما هو كالقبة كما جاء في هذا الحديث، وهو فوق الأفلاك. إذا قلنا هذه كلها مستديرة يأتي فوقها شيء كالقبة، والله تعالى فوق العرش. وأن له قوائم كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال قد لطم وجهه نعم فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك لطم وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه، فدعوه فقال لما لطمت وجهه؟ فقال يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول والذي صفى موسى على البشر، فقلت يا خبيث وعلى محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سيد ولد آدم ولا فخر، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. إذن آخذ بقائمة من قوائم العرش. وفي علوه نعم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات وسقفها، وأنه مقبب، وأن له قوائم، وعلى كل تقدير فهو فوق، سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك. فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى في غاية الصغر، لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره. الله أكبر. طيب بس ننهي هذه صفحة. وهو واجب بالعقل الصريح والفطرة الإنسانية الصحيحة، وهو أن يقال كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم. هذا كما في حديث يعني بعض أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، يعني عن مبدأ الكون، فقال كان الله ولا شيء معه، وفي روايات ولا شيء قبله أو كذا. ثم خلق العالم، فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه، وهذا محال، تعالى الله عن مماسة الأقدار وغيرها، وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه، وهذا محال أيضا، تعالى أن يحل في خلقه، وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين. وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه، فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ولا يليق بالله إلا هو، وهذه القاعدة للإمام أحمد من حججه على الجهمية في زمن المحنة. نعم، هذه مناظرة الإمام أحمد الجهمية بالعقل. ما دام أن الله خلق الخلق خارج عن ذاته، إذن الجهة التي تناسب كمال الرب أن يكون الخلق أسفل والرب هو الأعلى. قال: وذكر الأشعري في المقالات مقالة محمد بن كلاب الذي اتم به الأشعري أنه يعرف بالعقل أن الله فوق العالم. أن حتى محمد بن كلاب يعني كان يثبت العلو، أن من المتقدمين يثبتون هذه الصفات. والاستواء بالسمع، نعم، يعرف بالعقل أن الله فوق العالم، طبعا مع النص كما جاءت النصوص. والاستواء بالسمع فقط، لأن الاستواء أمر غيبي، ما نعرف أن استوى على العرش إلا لما أخبرنا. وبإخبار الرسل الذين بعثوا بتكميل الفطر لا ولا بتبديل ولا لتبديل لفطرة الله. وجاءت الشريعة بها خلافا لأهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم، فإنهم قلبوا الحقائق. نعم، والله أعلم. هل نكتفي بهذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.